بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الله والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فمرحبا بكم في لقاء جديد من سلسلة درع من الوحيين، سلسلة بنتعرض فيها إلى نصوص وآيات من القرآن ومن سنة النبي محمد العدنان، حتى نتعلم ما فيها من العبر ونغوص في أعماقها ونستخرج الدرر، فتكون سبب لإضاءة وتنوير حياتنا، وأن نخرج من ظلمات الدنيا والهوى والنفس إلى نور الوحي. فهي درر من الوحيين حتى نغتنم هذه الدرر ونضيء حياتنا بنور الوحيين من القرآن والسنة. النهاردة إن شاء الله سنقف مع آيات من كتاب الله عز وجل في آية النور من سورة النور. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. الله عز وجل يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصف نفسه، ومن أعلم من الله؟ لا أحد سبحانه وتعالى، لا على الإطلاق. ومن أعلم من الله بنفسه أو بذاته سبحانه وتعالى؟ لا أحد. يعني حتى احنا بنتكلم في العقيدة بنقول إن أنت مثلا، أنت حتى أكيد سمعتوها في دروس العقيدة، يقول لك إن الإنسان لكي يصف شيء، أي شيء، تمام، فإنه إما أن يكون قد رآه، يعني بصف مثلا كتاب فأنا شفت الكتاب ده، أو رأى مثله، تمام، أو وصف له، يعني مفيش حاجة غير الثلاثة دول، يعني أنا شفت الشيء اللي أنا عايز أتكلم عنه ده أو أوصفه فبتكلم بناء على إني رأيته، أو شفت له مثيل، يعني ما شفتش كتاب ده بس شفت إنه نسخة تانية أو كتاب مماثل، أو ان انا ما شفتوش خالص بس واحد شافه او واحد عارفه وحكالي عنه. ولان الله عز وجل غيب فاننا لم نرى وليس كمثله شيء، فلم نرى مثله سبحانه وتعالى، فليس هناك باب على الاطلاق لمعرفة صفات الله الا عن طريق الخبر اللي هو الوحي من القرآن والسنة. ان ربنا هو الذي يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم ويصف الله بما علمه الله سبحانه وتعالى، تمام. يبقى ده كان اللي ده مبدأ ان احنا ما بناخدش الصفات الا من القرآن والسنة، لا بالعقل ولا بغير ذلك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه يبقى لازم ترعي هذا الامر سمعك وبصرك وانتباهك. ليه؟ لان انت الله عز وجل هو اشرف معلوم، يعني اشرف ما تريد ان تعلم هو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو يعني معرفة الله سبحانه وتعالى هي من أهم مطلوبات حياتك، يعني أهم حاجات أنت بطلبها في حياتك. أنت تريد مثلا نقول أنا عايز أطلب العلم، من أشرف العلوم التي تطلبها أن تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن معرفة الله سبحانه وتعالى هي التي تقودك إلى العبادة الصحيحة. إزاي الكلام ده؟ لما تعرف أن الله جل هو التواب، هذا يقودك أو يدفعك إلى التوبة الصحيحة. ربنا سمى نفسه التواب، والتواب دي صوت مفعلة، يعني التواب صوت مبلغة، يعني الله سبحانه وتعالى يتوب عليك مهما بلغت ذنوبك سبحانه وتعالى. فإذا كانت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة لذا صغت مبالغة، يعني مهما عظم الذنب الله يقبله، يبقى كيف يكون رجائي في توبة الله عز وجل؟ ما أعرف الله ظل هو الرحيم، ما أعرف أن الله ظل هو الرحمن، هو التواب، هو المعطي، هو الوهاب، هو الرازق، هو كل هذه الصفات تقودني نحو العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى. فلذلك لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه يبقى دي مسألة ايه؟ لابد تهتم بها جدا جدا جدا، لأن انت هتعرف بها الصفات لله هتكون بلا شك مؤثرة في عبادتك وحياتك مع الله سبحانه وتعالى. واضح شباب؟ الرجل يقول: الله نور السماوات والأرض. ربنا اللي بيقول الله نور السماوات والأرض. طب يعني نور السماوات والأرض؟ قال أهل التفسير: نور أهل السماوات والأرض، نور السماوات والأرض أي منور أهل السماوات والأرض. وقال القرطبي هادي أهل السماوات وأهل الأرض. الله نور السماوات والأرض، يعني إيه النور هنا؟ مش معناها إن النور اللي في السماوات والأرض ده هو ربنا، لا مش معناها كده. الله نور السماوات والأرض يعني الله هو الذي ينور السماوات والأرض، تمام. النور هنا معناه إيه؟ نور الإضاءة بس اللي هو النور المحسوس اللي احنا عارفينه ده اللي بنشوف بيه، لا النور هنا معناه نور الهداية، نور الهداية. لذلك حتى روية نفس المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه فقال الله نور السماوات والأرض، قال هادي أهل السماوات وأهل الأرض. واضح؟ فهذا النور هنا هو نور، نور الهداية. يبقى الله نور السماوات والأرض يعني الله جل هادي أهل السماوات وأهل الأرض سبحانه وتعالى. يبقى ده كلام ربنا اللي بيقوله عن نفسه. فإيه اللي بنستفاده من مسألة الله نور السماوات والأرض؟ إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. فإذا أردت الهداية فاطلبها من هو بيديه سبحانه وتعالى. فالهداية بيد الله، فإذا أردتها فاطلبها من الله وبالطريق الذي شرعه الله. طيب نعيش يا ملائكة، الله نور السماوات والأرض. طيب لو تدبرنا أكثر هنلاقي معنى أكبر أو أعمق شوية، إن كل من هداه الله أو كل من اهتدي إلى طريق الله فالذي هداه هو الله. يعني كل من هدي إلى طريق الله الذي هداه هو الله. يعني لو جيت تدبر بقى في عدد الكفار اللي أسلموا وعدد مدمني الخمر أو مدمني المخدرات اللي تابوا وعدد القتلة الذين تابوا وعدد السارقين الذين تابوا وعدد آكل الربا الذين تابوا وعدد كل من فعل معصية وهدي إلى الله الذي هداهم هو الله، يبقى هداية ربنا قد إيه؟ يبقى رحمة ربنا قد إيه؟ يبقى توبة الله على عباده قد إيه؟ حتى أنا بعض أهل الوعظ كان يقول يعني ما تيجي كده تحس إن أنت ربنا مش هيقبلك أو إن أنت فتفكر كده يا رب قبلت قاتل الماء وقبلت بغي سقط كلب وقبلت كفار يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فتابوا وأصبحوا من صحابته، يا رب قبلت كل هؤلاء أفتردني يا رب؟ حاشك، أنا لا قتلت نية ولا كنت بعمل في البغاء والعياذ بالله ولا كنت كافر وحاربت دين الله ولا كنت هذا ولا ذاك ولا ذاك، وهؤلاء قبلتهم يا رب أفلا تقبلني سبحانك وتعالى؟ فتقول يعظم في قلبك الرجاء. الله نور السماوات والأرض. معايا شباب؟ مثل نوري، مثل نوري يعني الله سبحانه سيضرب مثل لهدايته أو لتنويره لأهل السماوات وأهل الأرض اللي هو نور الإيه؟ نور الهداية. طيب يبقى ربنا ضرب مثل بأثر النور من المصباح على المشكاة، تمام، لهداية الله للقلوب. يعني إني سيهتدي بنور الله، نور هداية الله، وهنعرف إيه هو نور هداية الله دي، اللي يهتدي بنور هداية الله فينار قلبه وينار طريقه إلى الله كما ينير هذا المصباح المشكاة. إيه المشكاة أصلا؟ المشكاة دي كان زمان كده في البيوت اللي هي القديمة كانوا بيستخدموا اللمبة اللي هي بتشعل بالزيت اللي هي بيسموها لمبة الجاز عندنا في مصر، اللي هي مصباح بيضاء بالزيت، تمام. المصباح ده كانوا بيحطوه في حاجة عاملة زي المحراب بتاع المسجد بس صغيرة كده، اللي هي مكان مقعر، تمام، وبتحط في منتصف البؤرة بتاعت المكان المقعر ده المصباح. طبعا انتوا عارفين كتير منكم درسوا هندسه او ما الى ذلك، ان او حتى في العلوم بتاعتي كان موجوده برضه في السنه والكلام ده، ان العدسه المقعره، العدسه المقعره لو وضع فيه البؤره بتاعتها اللي هي عند نصف القطر، يعني اتحط فيه البؤره بتاعتها مصباح، فالاشعه بتنعكس على عدسه ثم تنطلق عمودية، فتبقى أكثر طاقة لانتشار الضوء ان انت تحط ايه، تحط المصباح في بؤرة العدسة او في بؤرة المراية المقعرة. لو انت عايز تنشر ضوء قوي جدا تعمل ايه، تجيب حاجة مقعرة كده وتحط في البؤرة بتاعتها اللي هي عند نصف القطر، تقوم حاطط الايه في المركز بتاعها، تقوم حاطط المصباح. ودي هي فكرة الايه، مثلا الكشافات بتاعه العربيات، مثلا دي بتلاقي الكشاف عباره عن ايه، عن هو اصلا عامل زي نصف دايره كده واللمبه في النص، فتقوم تعكس الضوء ايه عمودي في الاتجاه الامامي، فتقوم تضاعف من اثر الضوء، صح كده؟ هي دي فكره المشكاه بالظبط. المشكاه هي عباره عن انهم كانوا بيجوا في الجدار ويعملوا ايه، المكان مقعر كده دائري ويحطوا في نص المصباح. وعلى فكره عشان برضو تبقوا فاهمين، المحراب اصلا بتاع الصلاه ايه فكرته، محراب الصلاه اللي هو في المساجد، هي نفس الفكره على فكره، لان الصوت بينتقل كالضوء. ان انت لو اردت برضو نشر الصوت في مكان في غرفه، بتعمل زي شيء مقعر، مكان مقعر، جدار مقعر، وفي بؤرته او في منتصفه في مركزه تقوم حاطط ايه مصدر الصوت. فاصلا فكره المحراب ده من تقدم علماء المسلمين في بدايه الاسلام، قبل ما يوجد بقى المايكات والساوند سيستم والكلام ده، ان هم عملوا الامام محراب يقف في المركز بتاعه، فصوته ينطلق على الايه، على الجدار المقعر، فينشر الصوت في الايه، في المسجد كله. وضحت؟ فده دي فكره المحراب اصلا، ده هي فكره المشكال بالظبط. فكره المشكال ان هم بيعملوا مكان مقعر كده ويحطوا فيه المصباح، فينشر الضوء في ايه، في الغرفه. تمام؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب بقى مثل المشكال، لم يضرب المثال بأثر النور الذي يصدره المصباح على الغرفة كلها، ولكن على المشكاة فقط. يعني النور اللي احنا هنتكلم عنه ده هو أثر نور المصباح على المشكاة نفسها، مش بقى بعد ما ينعكس على المشكاة وينتشر في الغرفة، لا، ده احنا هنجيب مشكاة وهنحط فيه المصباح اللي ربنا وصفه ده. كيف سيكون أثر هذا النور على المشكاة؟ هو ده بالضبط أثر نور الإيمان على قلب العبد المؤمن. إيه بقى القصة؟ تعال نقرأ. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل نوره، هو النور هنا هو نور الهداية، كمشكاة فيها مصباح، مشكاة مقعرة دي وبداخلها المصباح. ما هي صفة المصباح؟ المصباح في زجاجة. طب ليه هما كانوا بيحطوا المصباح في زجاجة؟ زي ما احنا قلنا ربط الجهاز كده بيقوموا حاطين ايه؟ بيولعوها ويقوموا حاطين ازازه فوق الشعله. اكيد شفت المنظر ده. ليه بيعملوه؟ ليه بيحطوا الزجاجه دي؟ الزجاجه اللي بيحطوها دي ليها هدفين. الهدف الاول مفتوحه من فوق ومن تحت. هي مفتوحه من فوق ومن تحت. تمام؟ لا، هي مش بتكسر النور، هي بتعمل حاجه اهم من كده. ايه هي بقى؟ ان ال 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 المصباح ده بيوقد بالنار، يعني دي شعلة، صح؟ طب الشعلة عشان تشتعل محتاجة ايه؟ محتاجة وقود اللي هو الزيت، ومحتاجة اكسجين، صح كده؟ طب الاكسجين ده هيجي لها منين؟ من الهواء. فلما المصباح يتعرض للهواء، طب ممكن الهواء يجي جديد فايه؟ يخلي المصباح ينطفئ، او الهواء يتلاعب بالمصباح فيخلي النور يتشتت ويضعف. فبقوا يعملوا ايه؟ الزجاجة دي تبقى مفتوحة من فوق ومن تحت. ليه؟ حتى لو لاحظت اللمبة اللي هي لمبة الجاز دي، تلاقي تحت الإزازة بالظبط حتة مفتوحة كده، فيها فتحة طولية عشان تدخل الهواء. عشان الهواء يدخل من تحت ويطلع من فوق دون أن يهتز نور المصباح، أكسجين يخش من تحت ويطلع من فوق، والمصباح ثابت لا يجي يمين ولا شمال، الشمعة أو ضوء المصباح لا يهتز ولا يقل بسبب إيه؟ الهواء. فالزجاجة دي بتمد المصباح بما يحتاجه من الأكسجين، وفي نفس الوقت إيه؟ تمنع عنه الاهتزاز والاضطراب وقلته بسبب اضطراب الهواء. واضح؟ فبتحافظ عليه في أعلى، في أعلى توهج. ده فائدة الإيه؟ الزجاجة. فربنا سبحانه يقول إيه؟ المصباح في زجاجة. يبقى المصباح عليه زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة كأنها كوكب دري. الزجاجة بقى نفسها اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضرب بها المثل، كأنها كوكب دري. يعني كوكب دري؟ تشوفه في الليالي المقمرة او الليالي حتى المظلمة عشان تبقى اوضح، او لو حد فيكم سافر في البحر قبل كده، حد فيكم ركب مركب وسافر في البحر قبل كده، سفينة يعني، لو حد فيكم ركب قبل كده باخرة مثلا، تمام، مفيش حد ركب باخرة قبل كده. طيب اللي ركب منكم باخرة قبل كده وسافر من بلد لبلد يعني، تمام، يعني مثلا راح عمره، سافر من بلد الى بلد، في ظلمة الليل بقى في الليل في الباخرة، لو نظرت الى السماء هتلاقي عدد مهول لا يحصى من النجوم، عدد لا تتخيله، لكن ما بيبانش الا في الظلمة الشديدة بتاعت الايه، بتاعت البحر. احنا طبعا في المدن وفي الحضر الاضواء بتبقى كثيرة، فمهما كان الليل موجود ما بتقدرش تشوف ايه النجوم دي كويس، ما تشوف بقى عدد لا تتخيله من النجوم في ليل البحر، فعلا عدد غير طبيعي. دي الكواكب بقى، دي المطلع كوكب دري. يعني تخيل بقى ان زي انتوا لو شفتوا برضو مثلا احيانا بيبقى يحصل احداث كونية كده، كل مثلا مش عارف 40 سنة ولا كل مش عارف كام سنة يمر كوكب في مكان معين وبيتشاف الكوكب ده، لما بينعكس عليه نور الشمس بيبقى شكل القمر كده بالظبط. تخيلوا بقى ان ده لما يكون الكوكب بيعكس نور الشمس بيبقى مضيء، فعن بالك بقى اذا كان هو نفسه دري يعني من الضر بيتلألأ هيبقى نوره عامل ازاي. تخيل بقى ان ده وكأنه وصف الزجاج الذي سيوضع على المصباح، يعني صح هتحط عليه زجاج من الضر يتلألأ هيبقى النور عامل ازاي، مضاعفة النور وتلألؤ النور هيبقى عامل ازاي. الزجاجة كأنها كوكب دري. المصباح بقى يوقد اي المصباح من شجرة مباركة زيتونة. طبعا الزيتون في احاديث في فضل زيت الزيتون، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، كل الزيت ودهنوا به فانه من شجرة مباركة. فالزيتون شجرة مباركة وربنا قال عليها كده، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. شوف بقى لما يكون كمان الزيت ربنا مبارك فيه هيبقى ضغطه عاملة ازاي، وكيف سيكون صفاء هذا الايه واضاءة هذا المصباح. الصفاء ده في قوله لا شرقية ولا غربية، قالوا اي انها لا تمرض بمرض اهل او اراضي الشرق، ولا تمرض بامراض اراضي اهل الغرب. وفي قول ان لا شرقية ولا غربية اي انها شجرة الشام وهي ارض مباركة، وده قول عن ايه، عن بعض السلف، تمام. وقال بعضهم انها لا شرقية ولا غربية اي انها في منكشف من الارض، يعني ما هياش في الشرق، فالشمس تيجي عليها ساعة الشروق وساعة الغروب يبقى البيوت مغطياها، ولا هي في الغرب فالشمس ما تجيلهاش لساعة الغروب، لا ده هي لوحدها، لا حاجة على شرقها ولا غربها، هي لوحدها كده. فلما تكون لا شرقية ولا غربية اي انها منكشفة من الارض تصيبها الشمس طول الليل تستدير طول النهار تستدير عليها، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية. يعني ايه؟ يعني لما يكون في بستان وفي شجر شرقي في ناحية الشرق فالشمس تطلع عليه ناحية الشرق، والغرب بقيت الشجر يضلل عليه فما تجيش عليه شمس، صح؟ او لو في بستان وفي شجر في الغرب فساعة الشروق الشمس جاية من الشرق فيبقى متضلل عليه من الشجر اللي هو ناحية الشرق له فالشمس ما تجيش للغرب. لكن لما يكون شجرة لا هي شرقية ولا غربية واقفة لوحدها كده تبقى الشمس عليها من طلوع الشمس الى غروبها طول فترة النهار الشمس عليها، وده يورث ان ايه البناء الضوئي والتمثيل الضوئي فيبقى قوي جدا، فتبقى شجرة انبتها قوي وزيتها صفي وزيتها ايه صفي الاضاءة قوي الاضاءة. واضح شباب؟ معايا شباب؟ تمام. يقول سبحانه وتعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. تخيل لو الزيت نفسه اصلا لوحده كده تبقى حسنه بيتلألأ ويكاد يضيء،
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. طيب يعني نور على نور بقى هنا ابتداء في حق المثال وفي حق الممثل. حق المثال اللي هو الزيت والايه والمصباح، وفي حق الممثل بيه اللي هو الاصل بقى اللي احنا عايزين نضرب بيه ونعرف ايه نور الله سبحانه وتعالى ونور الهدايه. الاول في حق المثال، شوف كم الانوار اللي جت في مثال المصباح. اولا المشكله نفسها اللي هي بتركز الضوء، يبقى ليه بتزود النور، والمصباح نفسه ده نور، والزجاجه اللي اتحطت على المصباح اللي هي اصلا لوحدها دي نور، وكمان من صفاتها ان هي دري يعني من الدر تتلألأ ده نور كمان، فضلا عن الزيت ان هو زيتون وزيت الزيتون من اصل زيوت ومبارك يبقى هينور اكثر من غيره من الزيتون، ولا شرقية ولا غربية هي كان زيته يضيء. يبقى ثمن صفات كل صفة منهم تزيد من نور هذا المصباح، يبقى انوار تضاف على بعض البعض، يعني كل صفة من هذه الصفات هي تزيد هذا المصباح نور عن الصفة التي قبله. يعني مجرد يقول المصباح ده نور اصلا، لكن كون المصباح يبقى في مشكاة ده نور، وكون المصباح يبقى عليه زجاجة ده نور، والزجاجة تبقى من كوكب كأنها كوكب دريء ده نور، وكمان تبقى فيها زيت زيتون ده نور، والزيت الزيتون المبارك ده نور، ولا شرقية ولا غربية ده نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ده نور. يبقى ثمن انواع من النور نور على نور. يبقى كل صفة ربنا سبحانه وتعالى وصف بها هذا المصباح هي صفة تزيد من نوره واثره وتنويره. لماذا يا شباب؟ طيب اهل بقى التفسير قالوا ايه بقى في مسألة نور على نور في حق الممثل به، اللي هو بقى نور هداية في حق الممثل بقى، الشيء اللي احنا عايزين نفهمه من المثال بقى ايه هو، يعني ايه النور اللي في حق نور الهداية، ايه النور على نور ده بقى. فاختلفوا بقى ايه على قولين من اشهر الاقوال، قولين نور الايمان ونور القرآن. قالوا ان الايمان نور، فاذا اضيف اليه القرآن توهج كالمصباح اذا وضع له الزيت. يعني الايمان في حد ذاته اصلا بيضيء لك اشياء في حياتك واختيارات في حياتك وفي طريقك الى الله سبحانه وتعالى وطريقك في السير، الايمان لوحده بيعمل كده. لكن لما تضيف اليه القرآن، قراءة القرآن، تدبر القرآن، فهم القرآن، معايشة القرآن، حفظ القرآن، يبدأ النور ده يتوهج، تبقى على بصيرة في طريقك، تبقى مش شاكك في اللي انت فيه، تبقى شايف الصح من الغلط، تبقى مش محتاج حد يقول لك اللي بعمله ده صح ولا غلط، انت لوحدك النور كما قال الله عز وجل وجعلنا له نورا ايه يمشي به في الناس، كمان مثلوه في الظلمات ليس لخارج منها، او من كان ميتا فاحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى النور ده نور الايمان ده لو وجد في حياة المسلم لاستطاع ان يمشي بين الناس، يمشي صح، لا ينحرف مع انحراف الناس، لا ينجرف مع انجرافاتهم، لا يتحول ولا تتغير نيته ولا تتغير طباعه ولا تتغير اختياراته ولا تتغير مبادئه باحتكاكه بالناس، بل يمشي به في الناس، يعني يمشي بهذا النور في وسط الناس ولا يتأثر. انت ممكن تبقى لوحدك منور، انت لوحدك منعزل او في خلوة وتقرأ القرآن، او مثلا زي المعتكف كده في رمضان، او زي العمرة، فتحس بنور وبصيرة في حياتك وتلاقي اختياراتك واضحة وحاجات، ثم اذا نزلت الى الدنيا رجعت الشغل تاني او رجعت الجامعة او المكان اللي انت فيه، يعني بغض النظر هو ايه، جامعة، شغل، اي حاجة، مدرسة، ايه كان، يعني ترجع اختلاطك بالناس تاني تلاقي بدأت اختياراتك تتحول، وبدأت وجهات نظرك تتغير، وبدأت فتن تعرض عليك، وبدأت حياتك تختلف. ليه حصل الموضوع ده؟ لضعف نور الايمان. معايا يا شباب؟ المسألة دي تظهر كتير جدا في مسألة المعتكفات. ليه؟ لان انت في الاعتكاف بتبقى منشغل القرآن، تقرأ القرآن الصبح وبتصلي قيام بالليل، فيبقى القرآن بيعملك توهج إيماني، يبقى نور الإيمان عمال يتوهج في قلبك، فبتبقى حاسس ببصيرة في حياتك وفي اختياراتك وفيما تريد. لما بيحصل بقى انك تبتعد عن هذا النور يبدأ يحدث الخفوت، فتبدأ تحس ان انت مش شايف. واضح شباب؟ يبقى ده القول الاول، هو ايه؟ نور الايمان ونور القرآن. القول الثاني نور الفطرة ونور الوحي. يعني ايه برضو؟ يعني الانسان بطبيعته حتى لو مش مسلم من جوا في فطرة بيستشعر بيها فاقته، يستشعر بيها فاقته الى الله، يستشعر فاقته الى الله وحاجته الى الله وضعفه، ويستشعر بها استقباح المحرمات والخبائث والحياة. يعني الصحابة كانوا قبل الاسلام كثير منهم كانوا حتى سيدنا ابو بكر لم يرمى بالزنا لا في جاهلية ولا في اسلام، لذلك كان حادثة الافك بالنسبة له شيء عظيم جدا ان بنته تتهم بالزنا وهو لم يزني ولم يفعل ذلك لا في جاهلية ولا الناس كلها كانت بتزني، ولا ده غلط في فطرة سليمة. معايا شباب؟ فدي فطرة. لما يأتي اليه نور الشرع فتزداد نور على نور. تمام؟ طيب انا عايز اوصل لهذا النور وعايز اتملى بقى بنور الايمان ونور القرآن ونور الهداية، اعمل ايه؟ قال الله عز وجل يهدي الله لنوره من يشاء. يبقى لم تدخل هذه الجنة الا باذن من صاحبها وباذن من سيده من سيدها وهو الله سبحانه وتعالى. لم تدخل الى جنة الايمان والنور والقرآن الا اذا اذن الله لك. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ودي مسألة عايزك تاخدوا بالكم منها. دايما هتلاقي لما تذكر آيات الاصطفاء أو الاجتباء أو الهداية أو اتخاذ الشهداء أو المنازل، دايما تأتي في سياقها لازم هتلاقي غالبا كده تلاقي فيها، انا مستقرتش ما جبتش كل دول طبعا، بس في ملاحظتي شخصية يعني وفي ايات كثيرة جدا ما اقدرش اقول انها 100% يعني كل ايات كده، بس اغلب الايات اللي انا لاحظتها لازم هتلاقي معها صفة العلم. لازم هتلاقي معها صفة الايه؟ العلم. ليه؟ عشان تعرف ان ربنا لما بيصطفي ويهدي من يشاء ويتخذ الشهداء ويتخذ الأولياء لا يكون ذلك إلا عن علم. يعني الله يعلم من يصطف ويعلم من في قلبك، يعلم ما في قلبك. فالله سبحانه إذا اصطفاك فلأنه يعلم شيء في قلبك أعطاك له. أو بمعنى آخر كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم بعضا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا الايه؟ أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ ربنا اللي يعلم، يا ربنا اللي يعلم ان ده يستحق فداله. طب اعمل ايه يعني؟ يعني اذا اردت ان يعطيك الله فصحح ما في قلبك لتكون اهل العطاء الله سبحانه وتعالى. طيب ادور بقى على المصباح ده فين وعلى صلاح قلبي فين؟ قال في بيوت الله، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. يبقى البيوت بيوت الله المساجد، وانا مش عايز اطول في الشرح عشان وقتنا بدا ينتهي. البيوت حتى بيوت الله نفسها لم ترفع إلا بإذن من الله، ولم يذكر فيها اسم الله إلا بإذنه. يعني إذا أنت من الله عليك بدخول بيته فهذا بإذن من الله، فإذا ذكرته فهذا بإذن من الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. طبيعي يسبح يسبح الناس او هؤلاء فيها، لكن ليه له فيها؟ يعني التعبير بتاع له فيها في حصر، لا يسبحون الا يسبح له فيها بالغدو والاصال. والغدو والاصال ده يعني زمانين متضادين، معناه عموم الوقت، يعني في اي وقت يخش ليه رجال، دول هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولا بكده مسألة البيع والتجارة، ان البيع جزء من التجارة، لكن لماذا ذكر الله البيع بعد التجارة؟ مثلا كفاية لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، لان التجارة ايه؟ بيع وشراء. طب التاجر ما بيجي يشتري بيشتري وقت ما هو عايز، يعني انا عايز اشتري بضاعة بنزل السوق واجيب بضاعة، لكن عايز ابيع انا قاعد فاتح المحل مستني الزبون ما يجي يشتري، فبالتالي وقت البيع وقت مش انا اللي بختاره، ده الزبون او المشتري هو اللي بيختاره. فبالتالي البيع ده هو اللحظة اللي التاجر قاعد طول اليوم مستنيها. تخيل بقى ان انت فاتح المحل طول اليوم وجالك الزبون اللي هيشتري او المشتري ساعة الصلاة او ساعة درس انت بتحضره او ساعة ورد انت بتعمله او ساعة مشوار رايحه لبر امك او غير ذلك، من ستقدم؟ فهؤلاء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. طب ليه؟ ازاي هم وصلوا لهذه المرحلة ان يبقى المكسب اللي هو طول اليوم قاعد مستنيه يجيله فيرفضه، لان في مكسب اعلى منه اللي هو ذكر الله؟ ازاي قدر يعمل الكلام ده؟ لما وضحت امامه حقائق الاخرة وعاين بقلبه او شاهد بقلبه حقائق هذا اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. يعني هو ممكن النهاردة يعرض عن الذكر ويختار التجارة او البيع، فيأتي يوم القيامة فيقلب قلبه، فلأنه يريد الثبات في هذا اليوم، فإنه يثبت من الآن على الأذكار والأوراد والعبادات ليثبته الله يوم القيامة، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يكون. ليه الثبات جميل؟ لأنه ثبت الجزاء من جنس العمل، لما ثبت في الدنيا على عبادته وورده وذكره ثبته الله يوم تزيغ القلوب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.